إذا كان بينهما كيس باع أحدهما نصفه فلا شفعة، وإنما لك يا صاحب النصف أن تطلب القسم، نقتسم هذا الكيس بيننا، بيني أنا المالك وبينك أنت الشفيع. ثم يتبع الشخص ما يتصل به، الشخص يعني الأرض المشتركة مشاعة، قد يكون فيها شجر، والشجر متصل إلى أن بهذه الأرض، فيتبعها في الشفعة، هذا معنى ما يتصل به. ويشترط أن يكون ما تمكن قسمته، الأرض الواسعة يمكن قسمتها، لك النصف الأيمن ولي النصف الأيسر، الأرض الواسعة يمكن أيضا أن تقسم، البستان الواسع يمكن أن يقسم. فإذا كانت تمكن قسمة تلك الأرض التي باع منها جزءا، باع منها نصيبه سواء الثلثين أو نصف العشر، فإنه يحصل فيها شفعة. يقولون الذي لا تمكن قسمته لا شفعة فيه، والصحيح أنها فيه. فإذا كان دكان مثلا عرضه متر وطوله متران وهو بين اثنين، وباع أحدهما نصيبه، فهل يشفع الآخر؟ يقولون لا شفعة، لأنه لا تمكن قسمته إلا بالتراضي. وقد ذكروا أن القسمة نوعان، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. إذا كانت الدار مثلا عرضها 10 أذرع ومبني عليها، وطولها 15 ذراعا مبني عليها، وهي بين اثنين إرثا أو شراء أو هبة، باع أحدهما، فهل لأحدهما أن يشفع الذي لم يبع؟ ذكروا أنه لا يجوز، وذلك لأن لا تقسم إلا بضرر، قسمها نصفين فيه ضرر، يكون لأحدهما مثلا 5 أمتار وللآخر مثلا الباقي، فيكون في هذا ضرر. ولعل الأولى أن القسمة أن الشفعة تجوز في ما فيه ضرر الذي لا تمكن قسمته إلا بتحمل أو بضرر، فهو أولى. إذا كان هذا الدكان عرضه متر وطوله متران وأراد قسمته، إذا قسمه يكون لأحدهما مثلا نصف متر، ماذا ينفع؟ لا يستفيد منه. فلأجل ذلك الصحيح أنها تثبت فيما ما لا تمكن قسمته. يقول: أو ما يتصل به، يعني كثمر شجر تمكن قسمته كالأرض الواسع، انتقل بعوض، يعني انتقل إلى المشتري بعوض مالي. أما إذا كان عوضه غير مالي فإنه لا يشفع، وذلك لأنه لا يقدر على تأمين ذلك الشيء الذي ليس بعوض. مثاله: إذا أراد أن يتزوج وليس عنده مال، وقال: أصدقتها نصف هذه الأرض أو نصف هذا الدكان، فهل في هذه الحال إذا باعت نصفها إذا حصل هذا الشفع الشفيع ليس له شفعة، لو قال الشريك أنا شافع أيها المرأة أعطيك ثمنها، فإنها تقول أنا دخلت علي بغير عوض مالي، إنما جعلت مهرا مقابل الاستمتاع فلا شفعة لك، لأن العوض هو المرأة ولا مثل للمرأة. ومثال آخر، المرأة لها شقص في أرض، ثم إنها خالعت زوجها وقالت اخلعني ولك نصف هذه الأرض، قبل ذلك فهل لك أن تشفع؟ ليس لك، وذلك لأن العوض غير مالي، يقول بعوض يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا فبقيمته، يأخذه يعني الشفيع بقيمة التي دفع الشفيع. الشفيع اشترى ثلثك ب20,000 من هذه الأرض، علم الشريك فقال أنا آخذ نصف هذا الشخص، حرام ولا يمكن، إما أن تأخذ الثلث كله وإلا فإنك عاجز ولا شفعة لك. لا بد أن الشافعي يأخذ القسط كله، ولو كان ب100,000 أو 1,000,000 لا بد أنه يأخذه بجميع الثمن. فلو كان لو باع الأرض مثلا بملايين، باع نصفه بملايين 20,000,000 أو نحوه، وكان هناك شريك في هذه الأرض، ولما أنه علم ذلك الشريك الذي مثلا له العشر أو له نصف العشر في هذه الأرض، فقال أنا شفيع وأنا أستعد أدفع 20,000,000، له ذلك لأن سهمه لا يزال شائعا في الأرض، فله أن يشفع ويدفع ثمن ذلك المبيع ولو أن شركته قليلة، ما له إلا العشر أو عشر العشر، ولكن مستعد أن يأخذها كلها. أما إذا قال أنا آخذ ربع المبيع، الشخص الذي بيع ب20,000,000 ما عندي إلا 5,000,000، هل له ذلك؟ ليس له، بل يقال خذه كله، اشفع فيها كلها أو اتركها كلها، ثم لا بد أن يدفع الثمن. فإن قال أمهلوني ما عندي ثمن، سقطت شفعته، الثمن يدفعه إذا كان مثليا، وإن كان الثمن غير مثليا فإنه يدفع قيمته. فلو أن المشتري اشتراها ب100 من الإبل والإبل لا يوجد لها مثل، الشفيع يقول أيها المشتري الذي دفعت 100 من الإبل أنا أعطيك قيمة الأرض التي قدرت بهذه الإبل، فإذا كان هناك مثل كدراهم وإلا رجع إلى القيمة. وإذا اختلف في قدره وليس له هناك بينة فقول المشتري. إذا قال الشفيع أنت اشتريت 80,000 فقال بل 100,000 فالقول قول المشتري لأنه راغم مع يمينه. إذا شفعه فيه غرس أو بناء للمشتري دفع قيمته إلا أن يشاء الشفيع إلا أن يشاء المشتري قاله من غير ضرر. لو أن المشتري لما اشترى هذا الشخص غرس فيه وبنى فيه وأثمر الشجر والشريك غائب علم بعد ذلك وقال أنا شافع ما علمت بهذا البيع وقامت البينة الصادقة على أنه ما علم بعيد مثلا ولم يعلم بالشفعة. ففي هذه الحال له الشفعة وفيها غرس أو فيها بيوت فقد عمرها المشتري. الشفيع يقول أعطيك قيمة غرسك وأعطيك ما أنفقت على هذه البيوت واتركها لي وأعطيك رأس مالك الذي دفعته عندما اشتريت. أما إذا قال المشتري أنا أريد غرسي أنا أختار قلعة فله ذلك. يأتي المشتري بعمال ويقرعون هذه الشجرة أو هذه الشجرات ويغرسونها في أرض له أو يهدمون هذا الجدار أو هذه البيوت ويأخذوا أنقاضها ويعمر به في مكان آخر الحق له. يقول ومتى أخذها متى أخذها وهي غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته إلا أن يشاء المشتري قاله من غير ضرر أي من غير ضرر على الأرض. وإذا كان فيها زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده وذلك لأن المشتري غرس أو فيها غرس وأثمر فهذه الثمرة أنا تعبت عليها فتبقى إلى الحصاد أو إلى الجذاب وأنا آخذها. زرعت هذه الأرض ونبت الزرع وهي في ملكي في ذلك الوقت وشفعت علي وتريد أخذ الأرض الزرع يبقى إذا استحصد حصدته فهي المشتري مبقات إلى حصاده. وإن تعددوا فعلى قدر سهامهم. لو كان الملك بين ثلاثة أحدهما له النصف ثلاثة أسهم والثاني له الثلث سهمان والثالث له السدس سهم باع صاحب الثلث ولما باع على زيد مثلا 20,000 ولما باع علم الشركاء علم صاحب النصف وعلم صاحب السدس فقال صاحب السدس أنا آخذ السدس هذا الثلث. قيل له لا تأخذه إما أن تأخذه بكله وإما أن تتركه. إذا جاء صاحب النصف وقال أنا آخذه كله له ذلك. إذا تشاحوا صاحب السدس شافع وصاحب الثلث شافع يقسم بينهما تقسم هذان السهمان على أربعة التي يا صاحب السدس النصف سهم ولك يا صاحب النصف السهم ونصف. بعد ذلك تصبح الأرض أرباء بدل ما كانت أسداسا، يصبح صاحب السدس يملك الربع وصاحب النصف يملك ثلاثة أرباع إذا تعددوا على قدر سهامهم، وإن ترك أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك. إذا قال مثلا صاحب السدس أنا لا حاجة لي في الشفعة، صاحب النصف يشفع يأخذها كلها حتى يكون له خمسة أسداس، وصاحب السدس ليس له إلا سدسة. إذا قال صاحب النصف أنا لا حاجة لي في الشفعة وشفع صاحب السدس وقال أنا أريد نصف سهم، فليس له ذلك، بل إما أن تأخذ السهم عن كليهما وإلا فاتركه حتى لا يتضرر المشتري. هذا معنى إذا ترك أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك. إذا عجز الشفيع عن بعض الثمن باطلت، لأن في ذلك ضررا على المشتري. المشتري اشترى نصف هذه الأرض بمئة ألف وأنت تريد الشفعة ولكن ما عندك الثمن فبطلت شفعتك، أو قلت مثلا أنا أشفع في نصفها لا شفعة لك في النصف، أو قلت مثلا أمهلوني سنة أمهلوني نصف سنة، ليس لك ذلك لأن فيها ضرر على هذا المشتري، ضرر عليه لا يدري هل تبقى له أو لا تبقى. هذا معنى إن عجز عن بعض الثمن بطلت، كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به أو صغرا فحتى يكبر. إذا قال أنا غائب ما علمت بهذا البيع، أنا في بلاد بعيدة باع شريكي وأنا غائب، ولما علمت بعد سنة أو بعد سنتين أشهد يا فلان وفلان أني شافع في هذه الأرض التي باع نصفه شريكي أني شافع من نصف المبيع، له ذلك ولو بقي سنين. وكذلك لو كان مريضا ولم يتمكن من الشفعة وأشهد أني شافع أني الآن مريض لا أقدر على أن آتي إلى المشتري وأقول أعطني حصتك فإني قد شفعت لأني شريك للبائع. وكذلك لو كان سجينا ولا يتمكن من الخروج حتى يشفع، ولكن هؤلاء في إمكانهم أن يوكلوا، أنت يا فلان وكيل أخرج حقنا واسترد قسطنا وأخبر بأن شافعون بأني شافع وادفع له للمشتري الثمن، وذلك لعذري أنا سجين أو مريض أو عاجز أو غائب. إذا كان الشريك صغيرا، الصغير لا يعرف حكم الشفعة ولا متى يشفع، فإنه يمهل إلى أن يكبر، فإذا كبر فله حق الشفعة. وإذا كان له وليا موكل فإنه يشفع إذا رأى أن المصلحة في الشفعة لهذا اليتيم. ولا شفعة لكافر على مسلم. إذا كان الشريك كافرا الأرض مشتركة بين مسلم وكافر، ثم باع المسلم على مسلم وجاء الكافر وقال أنا شريك أشفع لهذه الأرض لا شفعة لك لأنك لست على ديننا. البائع مسلم أنت لست بمسلم فلا شفعة لك فلا شفعة لكافر على مسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى. إذا لم يعلم الشريك حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء. صورة ذلك إذا باع أحدهما نصف الأرض 150 متر ثم إن الذي باعها يعني الشريك باعها 100,000 ثم بعد ذلك رخصت فباع المشتري 50,000 ثم بعد ذلك ارتفعت فباع الثاني 150 ثم بعد ذلك علم الشريك وقال أنا شافع الآن أنا ما علمت. فبأيهم يشفع؟ هل يشفع على ابن صاحب 50 أو على صاحب 100 أو على صاحب 150؟ يقولون له الخيار. ولعل الأقرب أنه يشفع على الأخير لأنه الذي هو في يده وهو الذي ينتزع أمام الباقون فقد تصرفوا بما صار إليهم. والذين قالوا له الخيار قالوا الآن حصلت 3 بيعات البيعة الأولى 100,000 والبيعة الثانية 50,000 والبيعة الثالثة 150,000. لا شك أنه إذا خير يختار 50,000. يقول أنا شافع عليك يا صاحب 50,000 الذي اشتريتها 50,000 أخذها. ثم ينتزعها من صاحب 150 وإذا انتزعها أعطاه 50 وقال ارجع بالباقي على الذي باعك على صاحب 50 يعطيك الزيادة أو ارجع على صاحب 100 الذي هو المالك. ولكن أكثر العلماء على أنه يشفع على الأخير. يقول ولو باع شخصا وسيفا أخذه بحصته. إذا باع الشريك قسطه من هذه الأرض باعه 100,000 سيف سلم السيف وسلم 100,000 وعلمت أيها الشريك وقلت أنا شافع في هذه الحال لعل الأمر بالعكس وأن يكون لك نصف أرض وتبيعها علي مثلا تبيعها علي وتبيع معها سيف عندي نصف أرض وعندي سيف أبيعك 100,000 الجميع. علم شريكك فقال أنا شافع. فقال المشتري أنا ما شريت الأرض وحدها أنا شريت أرض سيف 100,000. فالشفيع يقول نقدر قيمة السيف وقيمة الأرض وأعطيك قيمة الأرض والسيف لك لأن السيف ليس فيه شفعة. هكذا ذكروا أحكام الشفعة أيضا متفرعة ولكن اختصرها المؤلف كما سمعنا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يأخذ السارق أحكام الغاصب؟ يقول هل يأخذ السارق أحكام الغاصب أم لا؟ السارق
لا. السارق يطالب بالعين ولا يطالب بنمائها لو نمت أو أثمرت فإنها بيده كأنه غارب، يرد بقيمتها أو قيمة رعينها.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الجرح المحترم والجرح المحرم؟ الجرح المحترم والجرح المحرم، يسأل عن الفرق بين الجرح المحترم. أين؟
يقول إذا كان هذا الجرح الجرح مثلا في مسلم وخاطوه بهذا الخيط، ومن الضرر عليه أن ينزع الخيط، فهذا جرح محترم في إنسان مسلم. وأما الجرح المحرم فهو الجناية، إذا جنى إنسان على إنسان وجرحه جرحا محرما ثم إنه خاطئ بهذا السلك أو الخيط. الجرح المحترم الذي كان بسبب حادث أو نحو ذلك، والجرح المحترم المحرم الذي بسبب جناية.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول المؤلف وبغير جنسه فمثله من حيث شاء؟
إذا خلطه من غير جنسه فإنه يغرم مثله من أي مثل، وصورة ذلك إذا خلطه ببر ثم إنه أراد أن يرده، فإما أن يرده من هذا البر أو من بر آخر، فخلطه بجنسه فيغرم مثله، وأصب منك خمسة آصع وخلطها بهذه الأحواض التي فيها هذا التي فيها هذا البر الذي هو من جنسه، لك خمسة أصوى من هذا أو من هذا.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لم يتطرق العلماء رحمهم الله تعالى في باب الغصب إلى مسألة مشهورة بينهم، وهي حكم الصلاة في الدار المغصوبة؟
يذكرون ذلك في أماكنهم، يذكرون ذلك في حكم الصلاة. الصلاة قالوا لا بد لها من بقعة، فلا بد أن تكون البقعة حلالا، فلا يصلي في أرض مغصوبة ولا يصلي في ثوب مغصوب ما يتعلق بذلك، هذا تذكر في أبوابها.
أحسن الله إليكم. هل للمجاور وإن لم يكن شريكا حق الشفعة؟
في ذلك خلاف. صحيح أنه إذا كان بينهما فاصل فلا شفعة له، إذا كان بينهما جدار. جاء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار إذا لم يكن له شركة فلا شفعة له، أما إذا كان الجدار الذي بينهما مشترك أو بينهما مثلا بيارة مشتركة أو بينهما مثلا بئر مشترك يرتويان منها، صاحب هذا الدار صاحب هذه الدار فله شفعة، وأما إذا لم يكن هناك شراكة فليس له شفعة.
أحسن الله إليكم. إذا فرط المرتهن في الرهن، المرتهن في الرهن إذا كانت إبلا أو غنما ثم أكلت زرع رجل آخر، فهل يضمن المال؟ يبدو لي
صحيح أنها تتعلق بالعين. الغنم مثلا أو الإبل إذا أفسدت الحرث ليلا فإن صاحب الحرث يأخذ ما أفسدته من قيمتها، سواء كانت مرهونة أو كانت مسروقة أو كانت مملوكة.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت جالسا فأخذني النوم ولم أسمع إقامة الصلاة حتى كلمني أحد الإخوة، فقمت مباشرة إلى الصف ولم أتوضأ، فماذا علي؟
صحيح أن النوم الجالس إذا كان متمكنا لا ينقض الوضوء، لأنه لو استغرق لسقط.
أحسن الله إليكم وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الوقف. إنما يجوز في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، وعلى بر أو معروف بالقول أو الفعل الدال، ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه فيشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه. فلو وقف على ولده ثم على المساكين الذكر والأنثى بالسوية، وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ما لم يفضل بعضهم، وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل. باب الهبة، وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه، ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، ولا يجوز التفضيل بغير سبب، ويلزم أخذه أو جبره، وله تملك ما شاء من مال ولده إن جاء حاجة ولم تتعلق حاجة الإبن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا. وأعمرتك داري وهي لك تمليك، وسكناها لك عارية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. العين التي فيها منفعة يتبرع بها على أنها لا تباع ولا توهب، ولكن ينتفع بها، وليس لأحد اختصاص بها ولا تملك، وإنما هي وقف على من وقفت عليه وفي أي عمل. وأفضله وقف المساجد، لأنها بيوت الله، ولأن فيها ذكره وعبادته، فوقفها يعتبر من أفضل القربات، حيث يصلى فيها ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وكذلك وقف أدواتها، فإنها أيضا ما يسارع إليه. فمن ذلك الفرش الموجودة الآن، وقفها عمل صالح، وكانوا قبل أنه 50 سنة يصلون على الأرض أو على بطحاء يجلبونها لتكون نظيفة، ثم بعد ذلك وجدت الحصر التي تستخدم من الأحساء المداد، واحدها مدة، فكانت هي الفرش، وكانوا يشتريها المحسنون ويفرشونها للمصلين، فيكون ذلك وقفا. ثم جاءت هذه الفرش التي من الصوف والقطن ونحوه، وهي أيضا مما يوقف ويسبل، ويحتسب الذين يوقفونه الأجر في ذلك. وكانوا قبل 50 سنة ونحوها يوقفون المراوح اليدوية، يجعلونها في المسجد يتروخ بها المصلون قبل وجود الكهرباء ونحوها. ثم وجدت المراوح السقفية، فصار كثير من المحسنين يشترونها ويركبونها بالمساجد ويجعلونها وقفا، يرجون بذلك الأجر. ثم جاءت أيضا المكيفات الصحراوية، ثم المكيفات الأخرى الجديدة، وكلها يعتبرونها وقفا يرجون راحة المصلين. فإذا أوقف فرشا فإن وقفه لازم، ليس له أن يرجع فيه. وكذلك إذا أوقف مراوح أو أوقف مكيفات أو أوقف الأنوار هذه الكهربائية فإنها تخرج من ملكه، يستمر أجره. قديما كانوا يوقفون السرج، يقول أحدهم أجرة هذا البيت في سراج على المسجد. السراج يوقد من الزيت أو يوقد من الشحم، وكذلك القنديل، يحتسبون بذلك الأجر لإنارة المساجد في ذلك الوقت قبل وجود الكهرباء وهذه الأنوار. فهي على حسب حال أهلها الذين يوقفونها. لا يزال يوجد وثائق مذكور فيها أنه أخرج ثلثه في هذا البيت وجعله في سراج للمسجد. كان السراج قديما يوقد بالزيت، ثم بعد ذلك كان يوقد بالغاز المعروف إلى أن وجدت الكهرباء واستغني عنه. فيسألون يقولون ماذا نفعل بهذا الوقف الذي في سراج؟ فنقول لهم اصرفوه على المسجد في كهرباء، يعني إذا كانت الكهرباء تكلف الإنارة فادفعوها من غلة هذا الوقف، من غلة هذا البيت. كذلك أيضا كانوا يوقفون الآبار قبل وجود هذه المواسير والأجرام، يحفرون بئرا إلى جانب المسجد لمن يتوضأ أو يغتسل، ويوقفون الدلاء، يجعلون عليها الدلو، ويجعلون عليها البكرة التي يعلق عليها الرشاء ويجر بها، ويجعلون ذلك وقفا. هذه البئر وقف على المسجد، هذا البيت أجاره في دلو للمسجد، لبئر المسجد. الدلو الذي هو عبارة عن حبل طويل يصل إلى المسجد، إلى البئر، إلى الأرض، إلى الماء. وكذلك أيضا عبارة عن جلد ينفتح ويمتلئ من الماء، ثم يجتذبونه ويصبونه أيضا في براك للمتوضئين، وفي حجر منحوت يعلق أو يرفع ويجعل فيه ماء لمن يغتسل. هذا كله يرجون به الأجر، يوقفونه لأجل الأجر. وكانوا أيضا يوقفون الأدوات التي ينتفع بها، ولا يزال أناس يذكرون أن عندهم أوقافا. قديما كانوا يوقفون أو يسبلون الرحى التي يطحن عليها، عبارة عن حجرين مدورين، يعني دائرتهنه 50 أو 60 سنتي ولكنها مدورة، وفوقها حجر آخر فيدور الأعلى حتى يطحن الطحين الذي هو الدقيق، فيركبونها ويبنون لها بيتا صغيرا ويجعلونها وقفا. يأتي أهل الحنطة ويطحنون فيها، عليها تكون هذه وقف يرجون أجرها قبل وجود هذه الماكينات. كذلك أيضا يوقفون القدور، القدور الكبيرة التي يطبخ فيها، فليس كل أحد يملك قدرا يطبخ فيه. إذا جاء ضيفا وجعل له ذبيحة أو نحوها يذهب إلى أولئك الذين عندهم هذه الأوقاف فيأخذ هذا القدر يطبخ فيه ثم يرده. وكذلك يوقفون ويسبلون الصحون لمن يأكل فيها، يجعل فيها الطعام بعد طبخه، هذه أيضا مما كانوا يسبلون لعدم من أو لقلة من يجدها أو يملكها. وكذلك يوقفون كثيرا مما ينتفع به. ففي هذه الحال نقول إن هذا الوقف يرجع لصاحبه استمرار الأجر، لأنه ينفع المسلمين بهذه العين الموقوفة صغيرة، ولو مثلا ملائكة للأكل أو إبرا للخياطة، أو كبيرة كدار يسكنها الضعفاء والمساكين، أو مساجد أو أرضا يجعلها مقبرة أو نحو ذلك. فكل وقت يجري أجره لصاحبه عمل بر، ولذلك يكتب في وصيته أن أجرة هذا البيت أو هذا الدكان في أعمال البر فيما ينفع الميت. وفي البلاد، في المدن كالرياض وفي القرى أوقاف بيوت وقفها أهلها، ولما وقفوها صارت في أعمال خيرية. والآن كانوا الآن يدخلونها على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الوزارة تستغل مثلا هذه النخلة أو هذه النخلات الموقوفة وتصرف ثمرتها للمستحقين، وكذلك تأخذ أجرة هذا الدكان الموقوف أو هذه الشقة أو هذه العمارة وتضيفها إلى ما عندها وتصرف في وجوه الخير، إلا إذا كان الذي أوقفها جعل فيها شيئا خاصا، فإنها تتركها بيد الواقف بيد الناظر والوكيل. إذا قال وقفت هذا البيت وجعلت فيه أضحية وجعلت فيه حجة وجعلت فيه تفطير صوام أو ضيافة الضيف أو ينزل فيه الطارق والمستضعف ونحو ذلك، فإن الوزارة لا تأخذه بل تتركه بيد الوكيل الذي وكله صاحب الوقف. وصاحب والوكيل يخرج من أجرته ما أمر به، فيخرج الأضحية مثلا سنويا والحج سنويا أو مرة واحدة أو كل 5 سنين، وهكذا أيضا يخرج منه تفطير الصوام في رمضان أو في غيره، وضيافة الطارق وابن السبيل، كل ذلك داخل في الأعمال الخيرية. ثم لا شك أن صاحبه يقصد العمل الخيري من هذه العين ليستمر الأجر، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية هي الأوقاف، إذا جعل أجرة هذه الدار الصدقة يتصدق بها على الضعفاء والأقربين، صدقة جارية أو أجرة هذا الدكان أو أجرة هذه الأرض، إذا زرعت يصرف أجرتها في وجوه الخير، أو ثمرة هذه النخلات تصرم ثم تجعل في وجوه البر ويتصدق بها على الضعفاء والمستضعفين ونحوهم. وكذلك بقية الأعمال الخيرية التي يكون فيها أجر. يقول: إنما يجوز الوقف في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. الذي لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه، فلا يقول مثلا: سبلت هذا الكلب كلب صيد، لأنه لا يجوز بيعه ولو كان فيه منفعة، لو كان يصيد أو كان يحرس أو نحو ذلك فإنه لا يجوز بيعه. وكذلك وقف الأمة، إذا كان عنده أمة مملوكة له ولكنه وطئها واستولدها وأصبحت أم ولد، لا يجوز بيعها لا يجوز وقفها، وذلك لأنه إذا مات أتقت، فلأجل ذلك تبقى على وقفيتها، تبقى على عبوديتها إلى أن يموت فتتحرر. وكذلك مثلا العبد المكاتب إن عقد سبب عتقه فليس له أن يسبله، ذلك لأنه انعقد السبب الذي يكون به حرا، ولأنه الحال هذا لا يقدر على أن يرده رقيقا إلا إذا عجز بنفسه. وكذلك بقية الأعيان التي لا يجوز بيعها أي لا يملكها، كالعين المرهونة، لأنه لا يقدر على بيعها، ولأنها كالمرتع قد تعلق بها فليس له أن يقفها، لأنه إذا وقفها تعطل حق المرتهن. فإذا كان يجوز بيعها جاز وقفها، صغيرة كملعقة أو كأس يوقفها، أو قربة أو برادة يوقفها، أو كبيرة كسيارة يوقفها لنقل الطلاب، طلاب التحفيظ أو طلاب العلم أو لنقل الحجاج العاجزين، أوقفها وجعلها سبلا، أو كذلك أسلحة كفرس يقاتل عليه أو يحج عليه إذا أوقف لذلك، كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، كان عنده أدراع جعلها وقفا والدرع هو الجوشن الذي يلبس في القتال، وكذلك الأتاد يعني عنده سيوف جعلها وقفا وعنده مغافر التي تلبس على الرأس ورماح وخناجر وأقواس وسكاكين ونحوها، هذه قد أوقفها وجعلها للمجاهدين يقاتلون عليها ثم يردونها، فهذا دليل على جنس الوقف في مثل هذه الأعيان التي يكون نفعها ظاهرة والتي ينتفع بها مع بقاء عينها، ينتفع بها دائما. الكربة كانوا يسبلونها ويملؤونها في المساجد لمن يشرب فينتفع بها إلى أن تصير شنة، قامت مقامها هذه البرادات التي تبرد الماء ينتفع بها مع بقاء عينها، يشرب من الماء الذي تبرده يكون هذا عمل بر. وهكذا أيضا لو وقف مضخة لمن يحتاج إليها، حفر بئرا وجعل عليها مضخة الماكنة التي تخرج الماء، وجعل عليها أيضا مشرعة والجابية التي يجمع فيها الماء، وأخرج الماء من هذه البئر بهذه المضخة وصبه في هذه المشرعة لتشرب منه الإبل التي ترد وهي ظمأ والأغنام ونحوها، فله أجر على ذلك لأن هذه البئر يجوز بيعها، ولكن هذا الوقت أصبحت موقوفة لا يجوز بيعها. وكانوا أيضا يوقفون الكتب والمصاحف، ويوجد كثير من الكتب التي هي قديمة مخطوطة لها 700 سنة أو 1000 سنة وهي محفوظة فيها هذه العلوم، مكتوب عليها أن هذا الكتاب وقف لوجه الله ينتفع به لمن يحتاجه، ومن كان عنده فلا يمنعه أن يقرأ فيه المحتاج. وكذلك أيضا الكتب المطبوعة يكتب عليها أنها وقف، وإذا كان كذلك فمن كانت عنده لا يجوز أن يبيعها، لأنها بالوقت أصبحت لله تعالى وقفا لله. ذكر أنه على بر، أي الوقف يكون على بر، أي على الأعمال الخيرية، ولذلك يقولون إنها في عمل البر أو في أعمال البر التي لا يكون فيها منكر، أما إذا كان فيها منكر فلا يجوز. هناك مثلا الآن بيوت الأفراح، هناك كثير الذين أوقفوها للمتزوج الذي يكلفه استئجار البيوت الأخرى، ولكن لا يجوز أن يكون فيها منكر، فإذا كان يجتمع فيها اختلاط رجال ونساء، أو فيها رجال يدفون أو يلعبون أو يغنون، أو فيها من يتبادلون كؤوس الخمر مثلا، أو يشرب فيها الدخان علنا ونحو ذلك من المحرمات، فإنها لا تجوز، لا يجوز وقفها. والحال هذا، بل الواجب على المسؤول والوكيل عليها أن يمنعهم من هذه المنكرات. لا بأس بضرب الدف فيها لإعلان النكاح، ولا بأس بشيء من الصوت أو من الغناء الذي فيه تحيات أو ترحيب أو مديح مباح، فإذا كان فيها منكر فإنه يزال. وكذلك جميع المعاصي لا يجوز وقف عليها، فلو قال أجرة هذا البيت يشترى بها مجلات من المجلات الخليعة للمكاتب مثلا وللأفراد، فهذا وقف على منكر فلا يجوز الوقف عليه. ولو قال يشترى من غلة بيتي آلات الملاهي، يعني الطبل والعود والأفلام الخليعة والأشرطة الماجنة، لا يجوز ذلك لأن هذا منكر. وهكذا لو قال سبلت هذا الطبل على من يلعب به، أن يقول هذا منكر فلا يجوز، وذلك لأنه وقف على حرام. وهكذا لو قال سبلت هذا البيت لمن يلعب فيه بالقمار، أو لمن يسهر فيه على اللهو، أو سب له لقطاع الطريق، أو جعل أجرته لمن يشرب خمرا، أو جعله مصنع خمر، فلا يجوز ذلك لأن الواقف يريد الأجر، ولهذا قال على بر لا على إثم. الله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك على بر أو على معروف، المعروف إيصال الخير لبعض المستحقين، فإذا قال هذه الدار وقف على المستضعفين من أولادي، أو على المطلقة من بناتي تسكنها بدون أجرة، أو على أقاربي ذوي الحاجة، أو تقسم أجرتها على الذين يستأجرون من أقاربي، يعتبر هذا معروفا لأنه أسدى إلى أقاربه شيئا من المعروف، فيكون بذلك محسنا. يقول بالقول أو بالفعل الدال عليه، لا يشترط لها صيغة معينة، بل أية قول دال عليه فإنه يصير وقفا. فإذا قال وقفت هذا الدكان، أو حبسته، أو سبلته، أو حرمته بحيث لا يباع، أو أبته لوجه الله، أو حرمت بيعه، أو تصدقت به صدقة باقية لا تباع ولا توهب. اللفظ الذي يدل على أنه قد أوقف يصبح به وقفا، وإن كانوا ذكروا أن له صيغة صريحة وصيغة كناية، فقالوا الصريحة وقفت وحبست وسبلت، وأما الكناية تصدقت وأبت وحرمت. كذلك الفعل، الفعل الدال عليه، لو رأينا إنسانا جاء إلى أرض في وسط بلد وبنى فيها مسجدا، وجه محرابه إلى المسجد وبنى منارته وركب أبوابه وفتحها في أوقات الصلاة، عرفنا بأنه قد سبله، ولو لم يقل سبلت هذا المسجد. بناؤه كافي، بناه ووجهه إلى القبلة وفتح أبوابه، عرف الناس أنه مسجد، فلا حاجة إلى أن يتكلم به. وكذلك لو أحاط أرضا وجعل لها أبوابا ثم حفر فيها قبورا وأذن للناس أن يدفنوا موتاهم، عرفنا أنه قد سبلها وجعلها وقفا. وكذلك لو رأيناه مثلا جعل هذا النخلات في فتح الباب وأذن لمن يدخل ويأكل من هذه النخلات، عرفنا بأنه قد سبل ثمرتها وما أشبه ذلك. يقول ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه، فاشترى بثمنه ما يقوم مقامه، كالفرس الحبيس إذا تعطل نفعه فإنه يباع ويشترى بثمنه. هناك أناس يكون عندهم أوقاف، ويكون الوقف على معين بأن يقول هذا البيت وقف على المستضعفين من أولادي، فيتولى وكيله أحدهم، وكلما قبض أجرته فرقه ولا يحبس من أجرته شيئا، ومع مر السنين يتصدع وينهدم وتعدم منفعته، ثم بعد ذلك يتعطل. بيوت من الطين موقوفة يمكن لها 30 سنة وهي لا ينتفع بها، قد سقطت ولم يبقى فيها منفعة. المسؤول هو الوكيل، أنت أيها الوكيل تقبض أجرتها من 50 سنة ولما أنها خربت تركتها، لماذا لما كان فيها أجرة تحبس من أجرتها شيئا تصلح به ما يخرب منها، لما كان فيها منفعة وأنت تؤجرها، ولما خربت أضعتها وأملتها وحرمت صاحبها من الأجر؟ فيقولون الآن خرب البيت، ماذا نفعل فيه؟ وقف نصفه أو ثلثه أو كله وقف، ولكن ما عندنا شيء نعمره به. إنك قد فرطت وأهملت، وذلك لأنك لما كان فيه نفع أكلت النفع، أكلت الأجرة وتركته ولما تعطل تركته يتعطل. يجوز والحال هذا أن يعمره من ماله بالعمارة الجديدة ثم يؤجره ويأخذ نفقته من أجاره حتى يستردها، ثم بعد ذلك يصرف أجرته في وجوه الخير التي عينها ذلك الوكيل ذلك الواقف وعين الوكيل عليها. وهذا الذي فعله بعض المصلحين لما رأى أنه خرب عمره من ماله دكانا أو دارا وصار يؤجرها ويقول أني أنفقت عليها 100,000 أو 200,000 والآن أجارها مثلا 30,000 أو نحوها، فأخذ أجارها في مثل 7 سنين أو نحوها، وبعد ذلك أجعل وقفها غلتها كلها في الوجوه التي عينها ذلك الواقف. ولكن إذا تعطل وعرف بأنه لا يغرب فإن له بيعه. كذلك أيضا كثير من المزارع فيها وقف يقول صاحبها هذه الأرض ثلثها وقف لي، إذا زرعت فإنكم تخرجون أجرة الثلث وتصرفونها في كذا وكذا على الفقراء أو على المستضعفين أو على المجاهدين ونحو ذلك. ثم يقولون انقطع علم أو غار وبعد تحصيله أو لا نقدر على إخراجه إلا بكلفة شديدة بحفر آبار عميقة. ففي هذه الحال أيضا إذا عرف بأنها تعطلت يجوز بيعها ويشترى بثمنها ما يقاربها. وإذا كان الثمن قليلا بحيث أنه لا يقاوم شيئا لا يأتي ولو بدكان صغير فإنه يساهم بها في بناء مسجد مثلا أو في بناء مدرسة خيرية أو يتصدق به على ذوي الحاجة. كان من الأوقاف الخيل فيقولون هذا الفرس حبيس حبيس في سبيل الله، فإذا لم يكن هناك غزو أي توقف الغزو ولم يعد ينتفع بذلك الفرس فإنه يباع بإذن القاضي ويصرف ثمنه في سلاح في شيء ينفع في الغزو. الأوقاف التي هي عقار كالدكاكين والبيوت القديمة والمزارع إذا تعطلت منفعتها لا تباع إلا بإذن القاضي، يرسل لها هيئة أو يقف عليها، وإذا وقف عليها فحينئذ يقف عليها ثم يقرر هو أو الهيئة أنها لا يعود نفعها، إما لصغر أرضية الدار إلى جانب بيوت كبيرة أو نحو ذلك فيحكم ببيعها. ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه، يرجع في الوقف إلى كلام الواقف، والعادة أنه يكتبه في وصيته أو يكتبه وهو حي أنني قد وقفت هذه الدار التي تقع في مكان كذا وكذا، وأني قد جعلت الوكيل عليها فلان، وقد جعلت فيها كذا وكذا من المصرف، أضحية، حجة، سراج، تفطير صائم، نظافة مسجد، كربة على المسجد، أو ما أشبه ذلك، يرجع فيه إلى لفظ واقفة، ويرجع في وكيله إليه. إذا قال وكلت عليه ابني فلان ثم من بعده، وكثيرا ما يقول جعلت الوكالة للصالح، للصالح من أولادي، جعلت النظر فيه للصالح من أولادي. فهو الذي يحفظه، يحفظ مثلا الكتب وينظفها عن التلف، ويحفظ القدور عن التكتم ونحوها، ويحفظ مثلا الرخاء عن أن تفسد، ويحفظ السرج عن أن تخرب، وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يشرف على النخل الموقوف أو على الشجر، ويوكل عليه من يسقيه بأجرة منه، إذا لم يكن هناك ما يعطي العمال أعطاهم منه، فيقول اعملوا لكم نصف الثمرة أو ثلثها، والبقية يتصدق به أو يعطيه من نص الواقف عليه. يشترط الواقفون شروطا، ويتأكد العمل بتلك الشروط، لكن إذا كانت مخالفة للشرع فإنها لا يعمل بها. يمكن سمعتم في كتب الفقه قول الفقهاء شروط الواقف كشروط الشارع، الشارع المشرع الذي هو الله، أي يجب العمل بشروط الواقف كما يعمل بشروط الشارع الذي هو الخالق، لكن هذا فيه نظر، وذلك لأن شروطه قد تكون مخالفة، فقد يكون فيها ظلم، قد يقول مثلا هذا الوقف يخص به الذكور ويحرم منه الإناث، وهذا جور، ولو قال مثلا إن الإناث يتزوجن ويقوم بحقوقهن الأزواج، فالجواب أنهن قد يحتاجن، فلا بد أنه يجعل لهن كما يجعل للرجال عند الحاجة. وهكذا لو قال غلة هذا الوقف يخص بها فلان وفلان، مع أنهما قد يكونان من الأغنياء سواء من أقاربه أو غيرهم، ويحرم منها فلان وفلان مع أنهما قد يكونان من المستحقين، ولكن لنفسانية بينه وبين هذا الشخص وأولئك فلا يجوز مثل هذا الشرط، بل يكون شرطا مخالفا للشرع. وهكذا أيضا إذا جعل فيها شروطا محرمة، إذا قال تجعل منزلا لقطاع الطريق، أو يسكنها أهل الملاهي واللعب، أو يجعل غلتها في أشرطة غناء أو في أعواد يلهى بها مما يتلهى بها، أو يجعل من غلتها ثمن أفلام خليئة أو مجلات هابطة أو نحو ذلك، فهل يعمل بهذا الشرط؟ هذا شرط يخالف مقتضى الشرع، فلا يجوز الرجوع إليه إلا إذا كان موافقا للشرع. يقول لو وقف على ولده ثم على المساكين، فهو للذكر والأنثى بالسوية. إذا قال هو وقف على ولدي، ولده يعم الذكر والأنثى، فكلهم ولده، يعني كلهم داخلون في اسم الولد. فمن العلماء من يقول إنه يعطيهم بقدر الحاجة، وهذا هو الأولى. ومن من يقول سوي بينهم، يجعل هذا الوقت بينهم بالسوية، ولا يفضل ذكرا على أنثى. ولما كان قصد الواقف الأجر، والأجر في الفقير أكثر، اختير أنه يخص بها الفقراء دون الأثرياء. ولو كانوا قد يقولون نحن نريد، نقول لهم أنتم عندكم ذخائر، عندكم أموال، عندكم ثروات، ولا تحل لكم الزكاة، ولا تحل لكم الصدقات. وإذا كان كذلك في الواقع هما أراد إلى الأجر، والصدقة على الأغنياء إلى أجر فيها، فاستغنوا أنتم، استغني من أغناك ربك بالغنى، يعني تعفف. وإذا تصيبك خصاصة فتحمل. فنقول إنه إذا شرط أنه يسوى بين الغني والفقير من أولاده، فإن هذا الشرط قد لا يعمل به، خصوصا إذا علمنا أن الفقير شديد الحاجة، أن له مثلا أربعة أولاد، اثنان أثرياء واثنان فقراء، فنزيد للفقراء حتى نسد خلتهم. وأما أنتم أيها الأغنياء فنعطيكم شيئا من الفضل، ولا نعطيكم كما نعطي الفقراء لشدة حاجتهم. هكذا، هذا هو الصحيح. وإن كان الفقهاء ومنهم المؤلف يقول الذكر والأنثى بالسوية. أما إذا كان على المساكين، فمعلوم أن المساكين هم ذوي الحاجة الذين تحل لهم الزكوات والكفارات. فإذا كان عندنا عدد كبير من المساكين، حرصنا على أن نسوي بينهم، وأن نعطي الذكر كالأنثى، لأن حاجتهم سواء. هذا على المساكين. وكذلك لو كثر هؤلاء المساكين ولم نستطع الإتيان عليهم، ففي هذه الحال نختار أشد أنفاقة ونخفف عنهم، نعطيهم بقدر كفايتهم دون أن نكلف عليهم، دون أن نكلف على الوكيل، ونقول يلزمك أن تعمم، فإن هذا تفريع شديد. قد يكون في البلد مثلا 1000 بيت، مع أن الوقف غلته قد تكون مثلا 5000 ريال أو 20000. ف1000 بيت هل يمكن الاستقصاء لهم بهذا المبلغ؟ نخص به الذين نعرف منهم شدة الحاجة. يقول وعلى جماعة المحصورين يعم بالسوية. إذا كان الوقف على جماعة المحصورين فإنه يعمهم ويسوي بينهم، ولو كان بعضهم أخف حاجة من بعض، لأن الواقف أراد تعميمهم كلا. هناك عبارات تمر علينا في الأوقاف. إذا قال غلة هذه الإمارة لأولادي الذكور والإناث، ثم لأولادهم أولاد الذكور، ثم لأولاد أولادهم، ولما مات كان له مثلا 5 أبناء و5 بنات، فغلت هذه العبارة ولو كانت 100,000 تكون بين هؤلاء الأولاد 10، 5 و5 يسوى بينهم، توزع بينهم على قدر السوية، لأنه أراد إرفاقهم وأراد رحمتهم ولو كان بعضهم ثريا. ولا تنتقل إلى أولادهم حتى يموتوا كلهم، فإذا مات واحد من الأولاد وله أولاد فليس لأولاده شيء، بل يكون لأعمامهم وعماتهم، وهكذا لو مات الثاني والثالث ولم يبق إلا واحد وواحدة، فإن غلة البيت كلها تكون لهما، فلا تنتقل إلى البطن الثاني إلا بعد انتقال وموت البطن الأول. فما دام موجود من أولاده واحد أو واحدة فإنه لا حق للبطن الثاني الذين هم أولاد الأولاد. ثم إن كثيرا يخصون أولاد الذكور دون أولاد الإناث، وهذا قد أنكره بعض العلماء. إذا كان غلة وقف فإن البنت قد تكون محتاجة، وإذا ماتت ولها أولاد ذو حاجة فإن لهم حق فيما كانت لأمهم تستحقه، ولكن يقولون إنهم أجانب من أسر بعيدة فلا يمكن أن ندخلهم مع أولادنا، فيكون البنت لها ما دامت حية وبعد موتها لا شيء لورثتها الذين هم أجانب. ومع ذلك الأولى أنه يعطيها حقها كاملا ويكون حقها بعدها لأولادها. يقول: وعلى جماعة المحصورين يعم بالتسوية، يعمهم كلهم ويسوي بينهم. ثم يقول: ما لم يفضل بعضهم. إذا قال يفضل ذو الحاجة إجاز، لأن الموصي نص على أهل الحاجة، فمن لا يجد أجرة سكنه يعطى من أجرة هذه الإمارة أو أجرة سكنه، وإذا احتاج أحد منهم للزواج وكان عاجزا فإنه يزود حقه أو يعطى زيادة حتى تخف عنه المؤونة ولا يشق عليه العزوبة فيزوج منها الأعزب مثلا، ويدفع أجرة المستأجر لمنزل أو نحوه، ويوفى منها المدين إذا كان عليه دين حال، ويطلق منها السجين من أقاربه إذا كان سجينا في دين وما أشبه ذلك. فإذا فضل بعضهم وقال أعطوا العزب حتى يتزوج، أو أعطوا من يستأجر حتى يستغني. أما إذا كانوا قبيلة كبيرة لا يمكن أن يستقصون، ففي هذه الحال يجوز التفضيل، يجوز أن يفضل بعضهم الوكيل، يجوز أن يخص بهم واحد، التفضيل أن يفضل هذا على هذا، والوكيل هو المسؤول. إذا عرف أن الموقف ما أراد إلا الأجر فعليه، والحال هذا عليه أن يقصد الأجر. ومعلوم أنه إذا أعطى الفقير فهو أفضل وأكثر أجرا من إعطاء المسكين، وإعطاء المسكين أفضل من إعطاء الغني، وإعطاء الغني المتعفف أفضل من إعطاء الغني الموسر. فكلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أكثر، وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل، يعني إذا لم ينص على التسوية وعرف بأن قصده الرحمة بهم. ففي هذه الحاجة يجوز تخصيص واحد أو اثنين لأنهم أشد حاجة، فيوفى عنهم دينهم، ويطلقون إذا كانوا سجناء في دين، ويزوج أولادهم إذا كانوا عاجزين عن تزويدهم عن تزويجهم أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك باب الهبة، وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك في الحياة. كلمة في الحياة يخرج الوصايا، فإنها تمليك بعد الموت، وذلك لأنه بعد الموت قد تألقت حقوق الورثة بماله، فلأجل ذلك لا يصح له أن يخرج أكثر من الثلث. فأما إذا كان في الحياة فله أن يملك. وهبتك يا فلان هذه الشاة، الموهوب له عالما بها قبضها دخل في ملكه، وهبتك هذا الكتاب يدخل في ملكه، أو قال وهبتك هذا الثوب قبضه فدخل في ملكه. هذا هو التمليك، يعني ملكتكه أعطيتكه بلا عوض. لا أريد منك عوضا، لو كان هناك عوض لكان بيعا، حتى ولو كان عوضا